بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثانية: المكروه يباح عند الحاجة. أين هذا في البيت؟ والمكروه عند الحاجة أي يباح، أي يباح، المكروه يباح عند الحاجة. من أدلة هذه القاعدة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بقي التطبيقات ما أخذنا، طيب، ولا شروط لك، طيب. شروط الاضطرار في الحاشية: شروط الضرورة أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة. إيش معنى قائمة غير منتظرة؟ يعني في الحال، نعم. ثانيا: أن يغلب على ظن الشخص أو يتحقق من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس من تلف أو هلاك. الأمر الثالث: أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور، ما هناك وسيلة أخرى غيره، بألا تكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع الاضطرار. الأمر الرابع: أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. هذه قاعدة أيضا من فروع القاعدة الأولى، الضرورة تقدر بقدرها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالباغي الذي يبتغي الميت مع قدرته على التوصل للمذكى، والعاد الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها. فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلا يزيد على ما تزال به الضرورة. فهذا ابن القيم. الشرط الخامس من شروط الضرورة: أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة، يعني ما يكون ارتكابه لهذا الأمر الذي يضطر إليه أعلى مما يحصل له وأكثر مما يحصل له من الضرر. فالضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، كأن يكره على قتل غيره أو على الزنا، يعني الآن يقال له: إما أن تقتل وإلا قتلناك، إما أن تقتل وإلا قتلناك. طيب، دفعا يدفع عن نفسه الضرورة التي هي دفاع عن نفسه، ولكنه يرتكب ما هو مثلها، فهذا ما ينفعه، ما ينفعه هذا، ولا يجوز له أن يقتل غيره ليسلم هو، لا يجوز له أن يقتل غيره ليسلم، ولا يجوز له أن يقع في الفاحشة ليسلم. سادسا: ألا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير، فالضرر لا يزال بالضرر. سابعا: أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمان بقاء العذر، فما جاز لعذر بطل بزواله. أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمان بقاء العذر، يعني إذا زال العذر فإنه لا يكون مضطرا، إذا زال العذر لا يكون مضطرا. وهذه لها تفاصيل كثيرة. الشاهد من هذا أن الإنسان يفهم أنه ليس كل ما يقال عنه ضرورة أنه يحكم له بحكم الضرورة، حتى يتبين الإنسان من شروطها. قل إنسان: إما أن تفعل كذا وكذا وإلا بعد شهر سأقتلك، هذا ما هي ضرورة، يمكنك بعد شهر أنت قبل أن يأتي الشهر هذا أن تفر، أن تستعين بأناس عليه وغير ذلك مما يدفع هذه الضرورة. أن تكون الضرورة لابد أن تكون قائمة. من التطبيقات على القاعدة المتقدمة الضرورات تبيح المحظورات، يجوز تناول المحرم عند شدة الجوع والعطش والغصة باللقمة إذا لم يجد غير المحرم من المباحات، كما يجوز أخذ مال الغير عند الاضطرار إليه حفظا لنفسه من الهلاك مع ضمانه بقيمة المثل. إذا كنت في مثلا مسافرا وعندك مال لغيرك مرسل إليه مطعومات ومشروبات، ثم حصل لك عطل في سيارتك وما استطعت أن تصل إلى أماكن فيها طعام وشراب وخشيت على نفسك الهلاك، هل تأكل من مال غيرك أو ما تأكل؟ تأكل منه وتضمن مثله، تضمن مثله، ما تقول أنا هذا ما يجوز هذا أمانة وتهلك نفسك، لا، عوضه غيره إذا وصلت إليه، إنما يحرم عليك في الحال الذي لا تكون مضطرا إليه. وإذا كان الإنسان إذا غص، إيش معنى غص؟ أكل وخشي الاختناق، كان يكون أكل لحما أو نحو ذلك، أو ربما حصل له غصة ما استطاع أن يبتلعها، أو أكل سريعا وتوقف الطعام يريد أن يبتلع يخاف على نفسه الموت، ما عنده شيء يشرب إلا شيء محرم، فهنا لدفع هذا الضرورة يجوز. لو رأى إنسانا يغرق ولا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر، وجب عليه الفطر والقضاء، لأن حالة ضرورة تبيح ارتكاب المحظور. لا يجوز كشف العورة إلا لضرورة كمداواة طبيب ومثله القابلة عند الولادة. القاعدة الثانية، المكروه يباح عند الحاجة. من أدلة هذه القاعدة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، متفق عليه. أين الشاهد بالحديث؟ يعني ما وجه الدلالة فيه؟ أن المباشرة بالسجود على الجبهة هذا أمر مطلوب، تغطيتها بشيء مكروه، يدل عليه هذا الحديث. لكن إذا وجدت الحاجة كان يكون هناك شدة حرارة، أو أحيانا قد تكون شدة برد، كان يكون الإنسان صلى في موضع فيه بلاط وفي بلاد باردة، لو سجد يجد أذى وتعب في حال سجوده، فإنه يضع على عمامته ونحو ذلك، ينزل رداءه يغطي جبهته من أجل شدة البرودة أو شدة الحرارة. ثانيا، حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. الالتفات بالرأس وليس بالجسم كاملا، ما حكم هذا الالتفات؟ مكروه، إنسان التفت ويصلي، ما حكم هذا الالتفات؟ مكروه. لكن لو أنك في مكان تصلي وبجوارك مثلا على يمينك ما ترى عندك إما ماء حار أو نار أو يوجد كهرباء، وإذا بطفل تسمعه اتجه نحو هذه الأشياء وأنت تصلي تقول ما ألتفت، التفاتك في مثل هذه الحالة تلتفت برأسك وتنظر، وهذه الحاجة تبيح هذا المكروه، فلا يصير مكروها، لا يصير التفاتك مكروها، تذهب الكراهة بسبب الحاجة. أما إذا كان إلى حد الضرر الذي هو أكبر من هذا فقد يجب على الإنسان حتى لو ترك الصلاة. تطبيقات أمثلة على هذه القاعدة: الحركة اليسيرة للحاجة في الصلاة تباح، يدل عليه حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب رضي الله عنها، معلوم أن حمل الطفل في الصلاة يحتاج إلى حركة زائدة عن الصلاة، فهذه الحركة الزائدة من أجله هي يسيرة لكنها تباح للحاجة. ربما لو ترك هذا الطفل بعض الأطفال يؤذيك ويشغلك ويبكي، فإذا حملته سكت، فأنت بهذا تزول عنك الكراهة بسبب الحاجة. السفر منفردا مكروه لكن يباح للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سأل الراكب من بليل وحده، وقال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاث ترك. هذا كله يدل على كراهة السفر منفردا، فإذا كانت هناك حاجة زالت الكراهة. الالتفات في الصلاة مكروه لكن لو احتاج إلي أبيح، كما لو احتاج إلي كما لو كان حوله صبي فالتفت خوفا على الصبي من أن يقع في حفرة أو نحو جاز، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يلتفت إلى الجبل لينظر إلى الذي أرسله يحرس في الجبل. الحديث الذي فيه في شأن في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حارسا يبقى في الجبل يطلع على العدو حتى لا يغير عليهم ليلا وهم نيام. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كان يلتفت وهو في صلاة ينظر يتابع عين الحارس وهو يصلي، فهذه الحركة تزول كراهتها للحاجة. قال: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. ما حرم سد للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. إيش العرية؟ ما المراد بالعرية؟ بيع العرايا، بيع العرايا. لماذا أبيح بيع العرايا؟ من أجل ماذا؟ من أجل حاجة. قال: يأخذها أهل البيت يأكلونها رطبا بخرصها تمرا، يعني معناه محتاجون إليها، محتاجون إليها. قال: لكن ما حرم للذريعة، الذريعة الوسيلة أو السبب إلى الشيء، واصطلاحا الوسيلة التي تفضي إلى فعل محرم. ومعنى سد الذرائع منع كل ما يفضي إلى الحرام. يجوز للحاجة، الحاجة بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع لم يهلك، لكنه يكون في جهد ومشقة. والضرورة ما الفرق بينها وبين هذه؟ إن لم يتناولها هلك أو كاد. كالعارية، العارية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، استثناء من المزابنة الممنوعة. من المانع فيها؟ عدم التساوي. نعم، لأنه يحصل تفاضل بين شيئين، بين صنفين ربويين من جنس واحد يلزم تساويهما، لكنه أبيح للحاجة. دليل جواز بيع العرايا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، اتفق عليه. يعني هذا شرط من شروط بيع العرايا. ما هو هذا الشرط؟ ألا تزيد على مقدار 5 أوسق. كيف يعرف هذا؟ عن طريق أهل الخبرة الذين يخرصون النخل. وجه الدلالة أن بيع الرطب بالتمر محرم لأنه بيع ربوي بجنسه متفاضلا وهو ربا، وأجيز في العرايا لحاجة الفقراء إلى ذلك، وحرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو الحاجة إليه. فتجوز العراية بشروط: الأول أن تكون فيما دون 5 أوسق لحديث أبي هريرة، ثانيا أن لا يدع الرطب حتى يتمر، أن لا يدع الرطب حتى يتمر. لماذا؟ لأنه إنما أراده رطبا، كما في حديث زيد بن ثابت قال: يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا. ثالثا خرص الرطب بما يؤول إليه تمرا، يعني تقديره. رابعا أن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، يشتري الرطب بتمر. أما لو كان يجد مالا يشتري به فلا. خامسا أن يكون الرطب على رؤوس النخل، يعني أنه يتفكه ويأخذ منها حاجته شيئا فشيئا. إلهنا سبحانك وبحمدك.